نتوق إلى العلم
من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم،
سؤال تفاعلي يقول: دلنا على كتاب يستحق تكرار القراءة وما ميزته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، هذا الكتاب نريد منه تجارب الناس. رجل أو أي أحد قارئ قرأ كتابا فرأى أن الناس يحتاجون، أو هو يرى أنه يحتاج إلى إعادة تكرار القراءة، يعني لأن لما فيه من فوائد أيا ما كانت الأسباب، يلامس الحياة، يعالج قضية مشكلة، فيه فوائد غزيرة. نحن نريد البيان، يعني لما ينتخبوا لنا كتابا مما قرأوه ووجدوا الحاجة ماسة إلى تكراره ولماذا. نعم،
أخونا أبو طلحة يقول: كتاب مقامات الحريري لما فيه من اللغة والمفردات مما يستحيل وعيها في قراءة واحدة، كلما عدت قراءته زادت مركزك اللغوية.
والله يعني فيها قولان، ها هات غيره.
ابن الإسلام يقول: كتب شرح مفردات،
يمكن هو لنفسي عشان يبقى يعني استلذ بها واستمتع يعني بالمقامات. ها،
وهي فعلا فيها صعوبة، تحتاج تكرار يعني حتى واحد يضبط ما فيها المعاني.
قبلنا.
ابن الإسلام يقول: كتب شرح مفردات القرآن الكريم أو ما يسمى غريب القرآن،
نعم،
فإنها أقل ما ينبغي معرفته من تفسير كتاب الله، ومنها كلمات القرآن السريح ووجه النهار الحربي. قال: وكذلك، نعم، كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
لحظة، هو طبعا هذه الحاجة إليها ماسة للتكرار، لأجل تكرار قراءة القرآن. فإن كانت هذه المعاني معاني الغريب مستحضرة ما يحتاج إلى التكرار، لكن إن كانت غير مستحضرة فيحتاج إلى التكرار. هذا كلام جميل جدا وكلام حسن. نعم،
قال: وكذلك كتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها رياض الصالحين النووي رحمه الله، وجامع الأخبار للسعدي رحمه الله.
جميل، وهذا أيضا مثل هذه من كتب جوامع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رياض الصالحين أوسع بكثير من كتاب جوامع الأخبار للسعدي، وكلاهما كتاب حاول يجمع فيه ما يهم المسلم في شتى الأبواب. نعم،
أبو خلود
طبعا تكراره لحاجة المسلم يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو خلود يقول: كتب العقيدة، لأنه لن ينتفع بعمل إن كان في قلب الإنسان عبادة غير الله.
طب أي كتب العقيدة؟ ما أعرف كتب العقيدة.
عممها يعني.
عمها، يلا يلا الله يتقبل.
أخونا فرحان يقول: كتب سير الصحابة.
أنا ما نبغى أجوبة عامة كذا، يعني لو واحد قال كتب التفسير لأجل علاقته بكتاب الله، وكتب الحديث لأن حديث النبي صلى
الله عليه وسلم. خلاص، جات على الباقي.
نحن نبغى كتاب قرأه هو ورأى أن الحاجة التكرار يعني ماسة، يذكر السبب لماذا. نعم،
أخونا فرحان يقول: كتب سير الصحابة تستحق القراءة والتكرار لما فيها من فوائد إيمانية وتربوية.
إيه تمام، أي كتب؟ أي نفس الكلام. نعم، الأجوبة العامة هذه ما ليست جوابا، الأجوبة العامة ما هي الجوان.
أخونا عصام يقول: كتاب حرمة أهل العلم للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم.
نعم،
وذلك الانتشار جرح في أهل العلم المرشود لهم بين أقانب العلم والورع، وجعله في محل القيل والقال.
جميل، وهو كتاب قديم في هذا الباب، وطبع طبعات عديدة جدا ونفع الله به. نعم،
وأخونا أحمد يقول: كتاب الروح لابن القيم، ميزته، نعم، أنه يخفف على فرد المسلم وضعة الموت وفراق الأحبة عند
الله أكبر. طبعا قراءة كتاب الروح الأصل لمن استطاع أن يفهم كلام ابن القيم وما فيه من المسائل وجواب الإشكالات ودفع التعارضات جيد، لكن هذا يحتاج إلى واحد طالب علم منتهي. أما من دون ذلك فيقرؤون تهذيب كتاب الروح اللي خرج وصدر عن تبيان وغيرها، عن عطاءات العلم وغيرها، هذا ممتاز. لو يقرؤون مثل هذه المهذبات ممتازة جدا، فإنها فيها لب الكتاب وأصل المسائل المطروحة دون التفصيلات، وسبق أن عرضناها وشرحناها. نعم،
أخونا بلال زكريا يقول: كتاب كيف نتعامل مع القرآن للشيخ أحمد الغزالي رحمه الله.
نعم، ها طيب جيد. ها،
والأستاذة لولو تقول: كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام
رحمه الله
بن برجس،
وهذا كتاب سبق أن عرفنا به وعرضناه في البرنامج. نعم،
وأخونا أبو فاطمة يقول: صحيح البخاري.
ما شاء الله، طبعا هو صحيح البخاري كتاب كبير يعرض التكرار. ترى الكتب المنهجية والمدرسية هاي تكرر، يعني طالب علم يكررها أصلا لأجل الحاجة إلى تثبيت العلم، هذه نحن نستبعدها من الجواب أو من السؤال، ليست مظنة السؤال. الثانية الكتب التي يحتاج إلى تكرارها لأجل أنها أصيلة في علمها في بابها، وهي تثبت الناس العلماء الرجوع إليها دائم. فهي أصلا تكرار القراءة لأجل الحاجة إلى الرجوع إليها. نريد الكتب الثانية اللي خارج هذه الضابطين. ها
أخونا إبراهيم يقول كتاب أطباء خارج الصندوق من تأليف أنا
إبراهيم. أطباء
خارج الصندوق،
يقول من أطباء خارج الصندوق.
أي نعم،
مو خارج المستشفى.
لا خارج الصندوق.
يعني هل الصندوق مطلوب به المستشفى ولا العيادة ولا؟
والله ما أدري.
هات هات.
يقول من تأليفي أنا إبراهيم منياوي، وأود أن أهدي للشيخ عبد المطاطي.
يا الله يعطيك العافية. والله نحن الخارج الصندوق يا ولدي. كذا إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يعطيك العافية. نحن أنا جزاك الله خير أشكر أخونا إبراهيم.
إبراهيم.
يا الله يعطيه العافية. هو وأي أخ من الإخوة الأفاضل صاحب تأليف كتاب أبدا جزاك الله خير على العين والرأس، نقبل بس يكتبوا هداهم وأرخوه وأبشر بسعدكم.
وأخونا مسلم يقول كتاب الداء والدواء، هو يعيد العبد معايير الحفاظ على قلبه. أيوة. المداخل الإبليسية من نظر الحرام والتفكر.
أبو كلام صحيح، لكن أيضا الداء والدواء نرشد إلى كتاب تهذيب الداء والدواء الذي صدر عن عطاءات العلم، فإن فيه خلاصة هذه المسألة ولولا ما شتات ما فيها. نعم هو كتاب جليل، طبعا هو الكتاب في أصل في موضوع المعاصي والتوبة منها، موضوع جليل جدا.
وأخونا طارق الكردي يقول من مطولات فتح الباري بشرح البخاري، كتاب لا يمل منه.
لا دعك ما لا يمل، بحماتك شو هذا الكلام. نحن نقول لك بعض الكتب أساسية في مراجعة علم أصلا، أول ما يتبادر لك أصلا الرجوع إليها وكذا، هذه ليست هي المحل السؤال. المحل السؤال شيء ثاني.
يقول كلما نضج عقلك فهمت عباراته جيدا، فربما تقرأه اليوم وتجهل بعض عباراته، ثم تقرأه بعد سنين فتفهم تلك العبارات،
وستبقى تقرأه إلى أن تموت. هذا كتب ما تنتهي. نحن كلام عن كتاب من الكتب ليست هي لا مظنة المراجعة ولا هي كتب مدرسية، ولا مع ذلك لما قرأته حسست أنه أنت بحاجة أن تراجعه مرة، تقرأه مرة ثانية. هذه هي الكتب اللي نحن نتكلم عنها، وهذا هو السؤال.
تمت مشاركة الإخوة
ما شاء الله، جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، انتقاد طيبة لا بأس بها، ويكون نود التركيز فيها. والكتب الحمد لله التي ينطبق عليها هذا السؤال تراها ليست بالقليلة. ولو أن إنسان يتحرى أو يكتب الكتب التي لا أقول من يوصي بتكرار قراءتها، فإن هذا باب في معرفة ما يكرر قراءته ولا بأس، هذا من استفادة تجارب الآخرين. لكن أحيانا هو نفسه يعني يلامس روحه كتاب يرى أن الحاجة لقراءته أكثر لأجل الأثر الذي وقع له منه، وحينئذ هذا اللي يكرر شيء من ذلك. فيذكر نحن الإخوة ترى أغفلوا كثيرا الموضوع، يعني بعضهم أغفلوا موضوع سبب التكرار أو الحاجة للتكرار. نحن كان ودنا يركزوا على هذا، لأنه هذا هي اللي علل، التعليل مهم جدا حتى يستفيد الأخوة المشاهدين في مثل هذا الإعلان. نسأل التوفيق الجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي عندنا أحد شروح الآجرومية، متن معروف السيار، والشروح كثيرة وسبق معرضنا مجموعة منها، لكن الذي بين أيدينا هو شرح لأحد العلماء الكبار العلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، متوفى عام 1376 هجرة رحمه الله. هو رحمة الله عليه قد عرف بإتقان شروحاته وما يكتبه على المصنفات تدريسا، لأنه هو رحمه الله كان رحمة الله عليه له دروس كثيرة وشرح غالب الكتب، فكان يحرر الشروح ويقعدها ويعيد النظر فيها فتخرج محررة، وكتبه يوصى بها لأجل خاصة أنها للمبتدئين والمتوسطين ممتازة. كان من ضمن هذا الكتاب الذي صنفه في شرح الآجرومية وسماه مفاتيح العربية على متن الآجرومية للعلامة الشيخ القاضي فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، متوفى عام 1376 هجرة رحمة الله عليه. قام الكتاب طبع في حياة مصنفه مرتين ثم طبع بعد ذلك. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر وفقه الله بإخراج هذا الكتاب إخراج جديد. أول سبب قال أنه وقف على النسخة الخطية التي بخط المؤلف وأهداها إليه سبط المؤلف، ثم وقف على نسخة أخرى خطية ثانية، ويرى هو استظهر أن المؤلف شرح الكتاب أو كتب الشرح مرتين، ولهذا توجد زيادات وشيء من ذلك. لكن المرة الأولى التي طبعت في حياتي ثم المرة الثانية أيضا طبعت في حياتي في المطبوع أيضا في زيادات، فهو اعتمد على الأصل الخطي الذي بخط المؤلف، والزيادات التي طبعت في عهدي وحياته أضافها بين قوسين ووضعها، وترجم لابن آجروم ومعروفة ترجمته وترجم الفيصل المبارك وأيضا معروفة، وقدم بمقدمة تمهيدية فيها فضل العربية وأهميتها وما ينبغي لطالب العلم وخاصة من أرى رتبة الاجتهاد أن يحويه من علم اللغة العربية واللسان العربي، وعرج فيه إلى كثير من النقولات والآثار عن الأئمة في هذا الباب، وعرج إلى موضوع قضية اللحن وأثر اللحن وشيء من ذلك وذمهم لنحن وشيء من ذلك، في مقدمة لطيفة جدا وفقه الله، والكتاب أخرجه في هذا المجلد وهو من إصدارات دار الصميعي، وهذه هي التراجم بس النسخة الخطية التي أخرج عليها الكتاب، هذه النسخة الخطية التي أخرج عليها الكتاب وفقه الله، وهي نسختان خطيتان كما ذكرنا قبل قليل، وهذا هو أصل الكتاب. والعلامة رحمة الله عليه الشيخ فيصل بن عبد الله المبارك كان يعتني جدا أول شيء بشرح العبارة شرحا ميسرا سهلا جدا، ثم هو يذكر مثالا لكل ما ذكره، ثم هو يعرب كل الأمثلة. شوف لاحظ معي، قال وهو كذا وإعرابه، شوفه وإعرابه فيعرب الأمثلة، فيذكر شيء ومثاله وإعرابه، فما ترك مثالا من الأمثلة في هذا الكتاب إلا وأعربه ليتمرن الطالب على الإعراب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الدغيثر يقول إنه ذكر عمله في المخطوط وماذا فعل وضبطا له وتفقيرا وعلامات الترقيم، لكن في الترقية ها هنا يقول وضع ما لا بد منه ويحتاج إليه الطالب في مثلها بعض المواضع من إما تنبيها أو شيء، ولهذا أقل من التعليق على الهوامش، وهذا فعل حسن لأن شروح سيارة معروفة يعني، لكن هناك ما لا بد من الوقوف عليه في اللحظة الأولى للمبتدئ حتى لا يختلط عليه بشيء أو شيء من ذلك. الكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار الصميعي، هذا ولدي الحقيقة كتاب مدخل نفيس. أولا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أو الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر وفقه الله، هو يقول أنه قد وجد عددا من المداخل لعدد من العلوم، المدخل إلى تقويم اللسان للخمي بن هشام، المدخل إلى التفسير، المدخل إلى السنن الكبرى البيهقي، المدخل إلى كذا، المدخل حتى إلى العلوم الأخرى، المدخل إلى علم المنطق، المدخل إلى الطب إلى الهندسة، موجودة في عدد من العلوم عدد من المداخل صنفت شيء من ذلك، ولم يقف هو على مدخل إلى علم النسب. والمدخل المقصود به النظرة الجملية المختصرة لعلم من العلوم، بحيث يتكشف عندك أهم القضايا المتعلقة بالعلم، تعريفه، مبادئه، أصوله، أهميته، الاستدلال عليه، شروطه، قواعده، من يتصف به، أهم المصنفات، قضية تاريخية، هذه النظرة الجملية يعني للعلم، وليس الدخول في تفاصيل أي علم. فجاء هو قال أنه علم الأنساب لم أجد من كتب فيه مدخلا، فألف هذا الكتاب اللطيف الذي سماه المدخل إلى علم الأنساب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر وفقه الله، وقسم كتابه إلى عدد من المباحث. نحن نذهب إلى المباحث مباشرة. هذا المباحث، المبحث الأول قد تكلم فيه عن فوائد علم الأنساب، فإنه ذكر في المقدمة أن علم الأنساب وتعلمه فيه فوائد دينية ودنيوية، فهو فأول ما بدأ في ذكر الفوائد من هذا العلم، وعدد 9 من الفوائد، وداخل كل فائدة منها الدليل عليه وأمثلته وأنواع من ذلك. والكتاب الحقيقة رائع جدا في سياق الآثار. طبعا لما أول ما بدأ بالفوائد الفقهية ذكر 10 فوائد فقهية تترتب عليه، يعني مسائل فقهية مترتبة على معرفة علم الأنساب وأهمية ذلك، ويستدل عليها ويتبع نماذج من كلام الفقهاء على كل فائدة من هذه الفوائد، ثم وعلى أثر ذلك بقيتهم، أهمية العلم في وحدة المسلمين وترابطهم في التمسك بالأخلاق والتماشي. بعد ذلك تنبيهات مهمة لطالب علم الأنساب، وذكر هذه التنبيهات، والتنبيهات أغالبها محل إجماع. ثم بعد ذلك وهو ما أطال فيه في المبحث الثالث المؤلفات المصنفة في علم الأنساب، وهو قد رتبها ترتيبا حسنا، ذكر أول شيء ما صنف في قواعد علم النسب، ثم ما في تراجم النسابين، ثم ما ذكر في فضائل العرب، الكتب المذكورة في فضائل العرب، ثم أصول علم النسب، ثم في أنساب قبيلة قريش، ثم في أنساب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في أنساب الرواة والصحابة، ثم في أنساب الشعراء، ثم الكتب المتأخرة، ثم عرج إلى المصنفات التي أفرزت في أنساب البلدان، وهذه صنف مجموعة منها وذكر مجموعة، ويذكر لك من هي، ويذكر لك إذا كانت مخطوطة ويتتبع، وإذا طبعت أكثر من طبعة يذكرها، وأحيانا يعرج لك على إفادات في مثل هذه الكتب قيمتها العلمية عند من ذكر قيمتها العلمية أو المطبوع إن كان يعني يعول عليه أو لا. ثم في المبحث الرابع ضم لك أو جمع لك من مجموع ما قرأ قواعد لا بد من معرفتها في علم النسب، وذكر ما يقرب من أكثر من 10 قواعد. شوف طريقته، يقول قاعدة، شوف قاعدة كذا، فيسوق لك القاعدة ثم يبدأ يشرحها ويبين معناها والدلالة عليها وكذا من ذلك، أكثر من 10 قواعد ذكرها. أما المبحث الخامس فهو تأثير علم السلالات والجينات الحديث على علم الأنساب، وعرض فيه إلى قضايا مهمة في هذا الباب. وفقه الله، الكتاب الحقيقة حفيل جدا بالآثار والنقول على الأئمة، حتى أنه نقل من كلام بعض الأئمة والآثار من غير المضان، وهذا من مزايا كثير من الباحثين الواسع الاطلاع، أنه ينقل لك من الكلام المهم لعلماء من غير المضان. أما التي هي في المضان فهي مسلوكة، إعطاء طريقة مسلوكة وجدة مسلوكة. أما الإتيان بكلام العلماء من غير المضان، ترى هذه ميزة البعث. ثم في الترتيب بينها والتنسيق وإخراج منها إلى صورة مقنعة جيدة. أنا كنت بس كان ودي في أمرين اثنين ليته أضافها إلى الكتاب. الأول ليته تكلم أو عقد كذا ناحية في أهم علاقة علم الأنساب بالاعتقاد، هل له علاقة أو لا؟ خاصة أنت تعرف في قضايا في الكتب التي صنف في اعتقاد أهل السنة يذكرون مسألة محبة آل البيت وشيء من ذلك، وهذا معروف أيضا، ليته عرج إلى هذا وهو صاحب إفادة لو كتب فيه. والأمر الثاني ليته كتب لما ذكر الكتب عرج على موضوع الكتب التي يحذر منها في علم الأنساب، ويذكر لنا مزايا قواعد في هذا الباب وشيء من ذلك، ومن حذر منه علماء حذر من هذا علم الأنساب أو شيء من ذلك، والإخلال بهذه القضية وشيء من ذلك، لأنه هذا باب مهم جدا ما دام ذكر المصنفات وهو لاحق بهذه القضية. وعلى ذكر ذلك ولدي، نحن بس عشان الأخوة نكمل هذا الكتاب، طبعا إصدارات دار العقيدة وهم صراحة لهم عدد من إصدار الكتاب. طبعا سبق لنا قبل يمكن سنة أو أكثر من سنة عرضنا كتابا في هذا برنامج يتعلق بأنساب الأشراف وشيء من ذلك، ثم تواصل معي بعض الأفاضل من المختصين بمعرفة علم أنساب الأشراف وشيء من ذلك، وبينوا أنه في هذا الكتاب ملحوظات علمية واعتماد على بعض المصادر غير الموثوق بها وشيء من ذلك، ولهذا ترى تم استبعاده. شوف هذا يعني طبعا نحن دائما ننبه غرض البرنامج هو التعريف والعرض وليس المباحثة العلمية والتحقيق العلمي، ليس ذلك أبدا. ولهذا لما هذا من التواصل العلمي المطلوب، وكثير من الإخوة إذا واصلوني عن أمر من الكتاب أنا أقول لهم علقوا تحت البرنامج، يعني التعليقات التي تحت الحلقة على اليوتيوب مفيدة مثرية لنفس المادة المطروحة، إما موافقة أو لا، وإذا في ملحوظة مهمة أو شيء أو استثناء أذكر من باب الإفادة لا أقل ولا أكثر. والعلم رحمه ابنه. وأنا الحقيقة أشكر كل الإخوة اللي تواصلوا معي في هذا الباب، جزاهم الله خير وبارك الله فيهم. هذا سلمك الله كتاب صنفه صاحبه، وهو سيأتينا في كتابة سلسلة تتعلق بهذه القضية، والشيخ مستشار شرعي وقضائي وهو أيضا له علاقة بهذا الباب. الموضوع موضوع مطروق ومعروف عند الفقهاء، وهو موضوع الاحتكار، أصلا وردت فيه نصوص شرعية وآثار وشيء من ذلك، لكن هذا الموضوع المصنفات المفردة فيه قليلة وليست بكثيرة، هذا واحد. اثنين، الشيخ أراد به لملمة إذا وقف عليها صاحبه، لملمة مختصرة لمسائله وأهم وقضاياه، لو وقف عليه الواقف فإنه يغني عن كثير من المصنف المفردة في هذا الباب. أما العنوان فهو بعنوان الممارسات الاحتكارية في المعاملات التجارية دراسة فقهية لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر وفقه الله. والحقيقة أن الموضوع عن الاحتكار هو موضوع قديم، لكن طرقه بهذه الطريقة في مباحثه العشرة التي أقام عليها الكتاب فإنه شيء يشكر عليه، فإنه عرج إلى حكم الاحتكار وجواز الاحتكار، أين يكون، متى يجوز الاحتكار، تخفيض الأسعار اللي هو التسعير ومتى يجوز وأحواله، بعدين التسعير الناس حكم اتفاقات القصر، يعني ما يصير من تواطؤ على بعض التجار على أنهم يجعلون بيع سلعة معينة بيع إليهم وعليهم ومنهم، يعني قاصرا عليهم فقط لا أحد يتداول في السوق وأشياء من ذلك. ثم هذه قضايا الامتيازات الحصرية، اشتراك التجار وغيرهم منتجين، حكم الممارسات الاستبعادية، والمقصود الاستبعادية أنه مجموعة من التجار يتواطون على استبعاد أحد من السوق بحيث ما يزاحمهم، قضايا تعسفية أو شيء من ذلك، تصرفات تعسفية، سد الذرائع الموصلة إلى الجرائم الاحتكارية، استحقاق التجار للتعزير وماذا يكون. وهذه مباحث عشرة تطرق إليها في قرابة 45 صفحة، وهي مادة مختصرة وافية بموضوع الاختصار. شوف ما بموضوع الاحتكار، وهو قلت لك على ينقل من كلام الفقهاء ويحاول يؤصل المسائل ويقعدها بطريقة لطيفة. ثم جاء إلى الثاني وهو الكتاب الثاني، وهو الذي ذكرها هنا، وهو ما يتعلق بقضية مهمة. يقول هناك مقولة سارة سارية يعني في بعض الكتب عند بعض المثقفين والأشياء بأن حرية التجارة لم تعرف إلا بعد الثورة الفرنسية، وأن الثورة الفرنسية جاءت بها. يقول هذا الكلام غير صحيح، وأرى وكتب هذه الرسالة اللطيفة في نقض هذا الكلام والتأسيس لهذه القضية، وأن الشريعة الإسلامية هي التي جاءت بحرية التجارة. فذكر هذه الرسالة اللطيفة سماها الأسس الشرعية للحرية التجارية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن سعد الدغيثر وفقه الله، وهي هذه الرسالة الثانية التي ألحقها بالرسالة الأولى، وقد بين فيها موضوع مفهوم الحرية التجارية ونقاه من المفهوم الغربي الدخيل فيه، ثم عرض فيه إلى القضايا الشرعية التي الأسس الأساس الأول الأساس الثاني. لاحظ معي هذه الأسس الأساس الأول ويشرحه ويبينه، ثم جاء إلى ضوابط وقواعد في قضية التجارة، وبين فيه المعاملات المحرمة الكبرى المشتملة على الضرر، مشتملة على الربا، مشتملة على الغرر والجهل وأشياء. هذه قواعد كبرى تعتبر عندنا هي من الأشياء التي تعين على قضية الحرية في هذه التجارة وفق الله، والكتاب من إصدارات دار العقيدة، وهذا كتاب آخر أيضا، وهو في قضية يعني موضوع المنافسة في الأسواق. الأصل أن الأسواق يعني يخلق فيها جو المنافسة، لأن جو المنافسة هو من مصالح، فيه تنمية للسوق الاقتصادي، فيه مصلحة للمستهلكين وللتجار أيضا، هذا دائما المنافسة. لكن ويش يقول؟ هذا المنافسة لابد تكون منافسة شريفة، أما المنافسة غير الشريفة اللي تدخل تحت قضايا معينة فيها نوع من الحظر أو الجرائم أو شيء من ذلك، فحينئذ يظهر عندنا بعض الثغرات وبعض الملاحظات وشيء من ذلك. ويقول أنه عالميا قد اهتم بهذه القضية، خاصة مع بداية سطوع الدولة المدنية الحديثة وشيء من ذلك. في أمريكا أصدروا قرار عام 1890 في أول ما ظهر في موضوع المنافسة وتنظيم المنافسة وسوق المنافسة الاقتصادية اللي هو وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك ذكر قانون آخر، ثم اعتنت به أوروبا، ثم دخل الدول العربية، ثم جاء بعد ذلك مع التسلسل التاريخي ذكر هو الآن محل البحث ما يختص بالنظام الذي صدر عندنا في المملكة العربية السعودية مما ينظم هذه العلاقة والعملية، وفي هذا جمعه في هذا البحث وأراد شرحه وتوضيحه، وسماه تنظيم المنافسة في المملكة العربية السعودية وفقا للأنظمة واللوائح السارية سنة 1443 للهجرة، ودراسة مقارنة بتنظيمات إقليمية ودولية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر وفقه الله. وهذه دائما يذكر هذا تسلسل تاريخي للأنظمة أو للوائح التي صدرت في المملكة العربية السعودية، شوف التسلسل التاريخي، هو سيبينه في الداخل وسيثره نثرا ويبينه ويبين ما فيه، لكن قسم الكتاب إلى 5 فصول. هذه فصول الكتاب، الفصل الأول في آثار تنظيم هذه المنافسة وأهمية ذلك وفوائده التي تعود على الناس سواء التجار أو المستهلكين، ثم بعد ذلك النشأة وتطور تنظيم المنافسة وهذا مسار تاريخي جميل، ثم تكوين الهيئة العامة للمنافسة هذا الفصل الثالث والرابع، طبعا تكوينها في المملكة العربية السعودية واختصاصاتها، ثم حكم القرارات المتخذة في ذلك، والخامس الاختصاصات المنوطة بلجنة الفصل في المخالفات التي تتعلق بنظام المنافسة. والكتاب قانوني بامتياز، فإنه أحال إلى كثير من النظائر القانونية ومقارنتها المملكة العربية السعودية بغيرها، هو قال دراسة مقارنة بين التنظيمات إقليمية ودولية، وأيضا هو ليس فقط قانونيا محضا، لأن الشيخ أصلا له خلفية شرعية، وهذا من محاسن أن يتولى مثل هذا الأشياء من لهم اختصاص أو لهم سابق دراسة علم شرعية، فتجد فيها من الاستدلالات والتوجيهات وشيء من ذلك الشرعية شيء وفقه الله يشكر عليه. أنا أظن في الأخير أو هذا كتاب آخر إن شاء الله سيأتينا بعد قليل نماذج لبعض الأشياء وفقه الله، كتاب من إصدارات دار العقيدة. هذا يا ولدي أيضا هو شوفها نظام المنافسة، لكن يتكلم عن موضوع ماذا، عن الموضوع المسؤولية. المسؤولية هي ما يترتب على بعض الأفعال، والمسؤولية نوعان، عندنا مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية، كلاهما صدر بهما نظام قرارات ولوائح في المملكة العربية السعودية. أراد أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر أن يبين الأسس التي يقوم عليها مثل هذه آسف عن التركزات. عندنا هذا كتاب راح بالي للكتاب، سبحان الله عيني وقعت على هذا الكتاب فشرحته، هذا كتاب يقوم على موضوع اللي سمي بالتركزات، والمقصود بالتركزات هو أن يتركز سوق التجارة ولا السوق ولا بضاعة أو شيء عند مؤسسة طائفة من التجار بهذه الطريقة، هذا القصد من التركزات. طبعا هذا محظور في أكثر اللوائح والأنظمة الدولية والعامة لأجل ما فيه من آثار سيئة يترتب على السوق عموما، وهذا نزل به نظام خاص به التركان، لأنه يقتل تماما موضوع المنافسة في الأسواق وشيء من ذلك، له آثار سيئة، وذكر حتى مقدم مجموعة منها.
يشبه الاحتكار أو هو نفسه
الإيش؟
يشبه الاحتكار
أو هو نفسه؟ يشبه الاحتكار، لكن هذا مصطلح قانوني التركزات سماه، اللي هو التركز، هو قال أول من أتى بهذا اللفظ من هم وشيء، ذكر في المقدمة الكتاب بعنوان أسس النظر في التركزات في ضوء نظام المنافسة. بين قوسين إيش موضوع؟ لأنه هذه أنواع للتركزات، اللي هو الاندماجات والاستحواذات والتجمعات لغرض السيطرة. هذه الثلاثة، وهي ثلاثة من الصور الكبرى التي يتتعلق بالتركزات، إما اندماجات شركات في شركات لما يأتون يندمجون، والقصد من الاندماج السيطرة على السوق، يقول هذا ضرب السوق وبدأ يفصل في أحوالها. الثاني الاستحواذات، الاستحواذ على سوق معين، أسهم معينة، مؤسسات معينة، بضاعة معينة، شيء. الثالث التجمعات لغرض السيطرة، وكلها هذه الصور يشرحها وبين المراد بها وما نظر جاء فيها من لوائح وأنظمة ويبين أحكام وشيء من ذلك. طبعا هذا كله مقارن بالآتي، وفقا للأنظمة واللوائح السارية سنة 1443 للهجرة، دراسة مقارنة بتنظيمات إقليمية ودولية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر وفقه الله، والكتاب قلت له قانوني بامتياز، مع إضافة لقضايا فقهية يحتاج إليها، وهذه القضايا التي يحتاج إليها أنا بس خلنا نروح المباحث. نعم، هو قسم الكتاب إلى مبحثين كبيرين. المبحث الأول في حال كون التركز لا يؤدي إلى الوضع المهيمن، والثاني في حال التركز يؤدي إلى المركز المهيمن، هذا الثاني، والثالث أسس الرقابة على ذلك، وهي ثلاث مباحث كلها داخلها عدد من المطالب والمسائل والتفريعات مما يحتاج إليه. وهذا هو الجدول، أو معنى صح الفهرس، لأنه بعض الأخوة ما شاء الله عليهم يصورون الفهرس تصويرا جميلا لطيفا، وهذه تكلم عنها المقصود بالمهيمن وأنواعها وأحوالها وما يترتب عليه، وكان من آخرها أنواع التدبير الصحيحة التي تكلم عنها، وعرج على موضوع تخفيض الأسعار، تشجيعها تخفيض التكاليف، وماذا لو صلحوا شيئا من التخفيضات لأجل إضرار بالسوق أو لا، إضرار بالسلع أو لا، وبهذه الطريقة وأحوالها هل تدخل من ضمن التركزات. جزاء الله خير، الكتاب من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله. هذا في الذي تعجلنا ذكره أول الأمر، وهو في المسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على الخروج عن نظام المنافسة الذي وضعت لوائحه وقوانينهم، سماه صاحبه المسؤولية المدنية والجزائية في مخالفات نظام المنافسات وفقا للأنظمة واللوائح السارية سنة 1443، دراسة مقارنة بتنظيمات إقليمية ودولية. من أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر وفقه الله، وهو له عناية بهذا الباب والجانب، جاء إلى هذه القضية، المخالفات اللي هو الخروج عن النظام سيترتب عليه مسؤولية، وهو تحمل ما يترتب على هذا الخروج من النظام، مسؤولية نوعاً مدنية وجزائية، ولهذا الكتاب سينقسم البابين، ما يتعلق بالمسؤولية المدنية المتعلقة بمخالفات نظام المنافسة، وما يتعلق بالمسؤوليات الجزائية المتعلقة بمخالفات نظام المنافسة، والكتاب على هذين البابين، وتحت كل باب منهما عدد من المسائل والمباحث والأبواب. هذا الباب الأول لاحظ، وهو اللي هو المسؤولية المدنية، وهو يتعلق أظن في ثلث الكتاب، والأكثر مسؤولية جزائية وشيء من ذلك وفقه الله، والكتاب الحقيقة حافل بال يعني ما شاء الله تبارك الله الشيخ، يعني يستجلب قرارات المجامع والفتاوى وما عليه النظام وشيء من ذلك، ويقارن مع طبعا ذكر الأدلة والأقوال، حتى ينقل لك من بطون المطولات الفقهية ما يعزز كثير من هذه القضايا، وهي أبحاث يعني يحتاج إليها الحقيقة، كأن لما تقرأ إليه كأنما تقرأ كتابا ليس في القانون، بل هو أقرب إلى الفقه المقنن أكثر من كون القانون صرف وفقه الله، هذا شيء يحتاج إليه. شو الباب الثاني؟ المسؤولية الجزائية. الكتاب مقسوم على قسمين، الأول هو الأكثر، والثاني القسم الثاني مطالبه ومباحثه وشيء من ذلك، إلى جاء إلى المطلب الأخير أو المطلب الثامن، كان عندنا أسباب التخفيف العقوبة أو التشديد في العقوبة إذا المترتبة على ذلك، الكتاب من إصدارات دار العقيدة.
أستاذنا شيخنا المداخلة.
نعم نعم.
معنا الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر المستشار الشرعي والقضائي، حياك الله دكتور عبد العزيز.
مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا بكم يا وشرفت بكم وبالاستماع إليكم.
نرحب بك دكتور عبد العزيز في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن مؤلفاتكم، كيف تتقون لها العناوين وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة أني أول كتاب ألفته من الكتب التي تعلمت عليها، اللي هو كتاب تحقيق شرح الأجر الرومية قبل 25 سنة.
ما شاء الله.
وكان الغرض من التأليف هو التعلم، حيث أني أقرأ جميع كتب شروح الأجرومية وأحقق المفاتيح العربية للشيخ فيصل مبارك.
ما شاء الله.
ثم ألفت رسالة صغيرة جدا قدمتها للمجلة العربية اسمها الحفاظ على البيئة من منظور إسلامي، وهي أيضا من عبث الشباب وأسلوب التعلم. كنت أكتب في المجلة مقالات فأطلت فيها وجعلتها كتيب. بعد ما تخصصت في فقه المعاملات المالية بعد تخرجي من الشريعة، ركزت على المعاملات المالية وخصوصا بعد دخولي في الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي لمدة 15 سنة.
ما شاء الله.
فركزت أكثر في فقه المعاملات المالية.
ما شاء الله.
والقضاء بعد ذلك لما انتقلت إلى المحاماة صدر لي يعني ربما 53 كتاب وأكثر من 200 بحث ومقال فقهي وقانوني.
ما شاء الله.
وهي منشورة في صفحتي في الألوكة.
ما شاء الله.
وصفحتي في صيد الفوائد، وأيضا منصة سيما نور لبيع الكتب التفاعلية الإلكترونية، وأما المطبوع فقد يصل إلى 13 كتاب تحدث عنها الشيخ عبد الله البطاطي أو عن بعضها.
جزاك الله
وبعضها يعني
دكتور عبد العزيز.
يا مرحبا.
مساك الله بالخير.
الله يمسك بالخيرات يا مرحبا.
نحن الليلة سعداء بمشاركتك معنا ونتشرف بذلك. الله يعطيك العافية. والحقيقة يعني تعرف كتب القانون صراحة أنا ما هوها كثير، لكن ما شاء الله كتبك اللي قرأتها هذه اللي اطلعت عليها أنا بين يدي لأجل صبغتها بالصبغة الشرعية وتطعيمك ممتازة جدا يعني مثرية. وانت ذكرت أنها تهم القضاء والمحامين والمستشارين وغيرهم يعني في هذا الباب، حتى أصحاب رؤوس الأموال والشراكات وغيرها ومؤسسات. جزاك الله خير. أنا لاحظت شيء يا شيخ أنك كتبك ما تذكر المراجع. ليش؟
لا، المراجع مذكورة في النسخة الأصلية لكن
المطبوع
يبدو انه خطا من الناشر، لان طبعتها تقريبا في 3 ايام قدمتها للمطبعه قبل معرض الكتاب وكان فيه عجله ولا انتبهت الى سقوط المراجع، لكن المراجع موجوده في النسخه الالكترونيه.
طيب نعم. جزاك الله خير. انت شيخ ايش رسالتك للماجستير والدكتوراه؟
الماجستير عن القضايا المصرفيه اللي هو لجنة النظر في منازعات المصرفية.
ما شاء الله.
وأما الدكتوراه فهي الرقابة على اندماج الشركات في ضوء نظام المنافسة.
ما شاء الله.
لما بحثت نظام المنافسة قارنته بالقوانين الأوروبية والأمريكية والعربية.
نعم.
وجدت في زوايا كثيرة للتأليف، فألفت في المنافسة أحسنت. 5 كتب.
أحسنت.
من وحي رسالة الدكتوراه.
ما شاء الله جميلة هذه فائدة طمية.
وطبعت كلها. نعم.
طبعت الماجستير دكتوراه طبعت؟
لا، طبعت الكتب التي انطلقت من رسالة الدكتوراه.
رسالة
الدكتوراه منشورة PDF، لكن أخذت اندماج الشركات وأحكامه ونشرته في كتاب دار الحضارة، مكتبة الحضارة أو دار الحضارة.
أيوة.
ثم نشرت الكتب التي أشرت إليها قبل قليل.
ما شاء الله.
وهي كلها في أنظمة في المناقص.
طيب يا شيخ، يعني معرفة تصنيفك في قضايا المعاملات بحكم تخصصكم وذلك شيء من ذلك واضح. علم النسب شيخ فين جاك؟
علم النسب أنا أتعلم
يعني لحظة يا شيخ. طبعا يا شيخ لأنه نعم. شيخ ما شاء الله المدخل الذي كتبته يمدخل ينم عن إنسان كأنه يعني متضلع في العلم أو ممارس له أو قارئ في قراءات كثيرة جدا، ما هو يعني لملمة أوراق يعني؟ هذا لأجل هذا السؤال.
واهتمام بعلم النسب كان من طريق أخي لأمي عبد الرحمن السياري، وهو نسابة عائلة السياري من بني خالد.
ما شاء الله.
وجالست وتعلمت منه واهتممت بالأنساب. قرأت في كتب الأنساب كثيرا. جاني تكليف من قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. بعد المئوية نشرت مقال في مجلة الدرعية التي يشرف عليها الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل أهمية علم الأنساب، فوردني اتصال من أمير منطقة الرياض خادم الحرمين الشريفين وكلفني أني أبحث في أنساب قبيلة بني حنيفة التي أنتمي إليها وتنتمي إليها الأسرة المالكة.
ما شاء الله.
فبحثت في 4 أجزاء لم أنشرها، نشرت بعض أجزائها اللي هي شعراء بني حنيفة في المجلة العربية ومجلة الفيصل.
4 مجلدات
الحلقات وصلت إلى 4 مجلدات.
ما شاء الله.
ولكني لم أنشرها اللي هو الأنساب اللي هم شعراء بني حنيفة الصحابة من بني حنيفة.
نعم.
إلى آخره.
جميل.
إلى الوقت المعاصر.
ما شاء الله.
وكان سرد تاريخي لكني لا أرتضي نشره لأنه سرد تاريخي بدون تحقيق يعني مجمع وبين الروايات، وأعتقد أنه يمكن أننا ننشر منها أجزاء بطريقة تحقيقية وأسلوب آخر.
طيب.
ثم جمعت قبل تقريبا سنتين أو 3.
نعم.
يعني أردت أني أجمع القواعد التي قرأتها آخر قراءة لي في علم النسب قبل 20 سنة. يعني أقفلت كتب النسب وجعلتها بعيدة عني وركزت على الفقه، فرأيت أني أستطيع أني أستخرج منها قواعد مدام أني قرأت كل كتب النسب في تلك الفترة.
ما شاء الله.
استخرجت من هذه القواعد وأخرجتها في هذا الكتاب.
بيض الله وجهك.
بين أيديكم أضفت فصلين، فصل عن الDNA وأحكامه وأهميته التي يعني اتجه إليها كثير من المعاصرين، وأيضا بعض مسائل الفقهية التي لم أغطيها في بحوث سابقة. هذا من سبب
ما شاء الله ما شاء الله. طيب الشيخ لو تبشر.
لكني هو بيضة الديك آخر يعني خلاص هو كتاب الوحيد، وبعدها في فقه المعاملات المالية اللي تخصصت فيه. وايضا في المعاملات القضائيه.
والله انت يا شيخ
لعلم النسب
الشيخ عبد العزيز، انت لو طلعنا ما كتبته في بني حنيفه الاربع مجلدات بعضها خلي الديك بيض بعدين عادي.
سأخرجها ان شاء الله، لكن بعد التحقيق. يعني كانت جمع فقط روايات من كتب التاريخ دون التحقيق، يعني طيب. قال فلان لكن الطريقة الصحيحة اني احقق فيها. أحسنت وهو ما اطمح اليه.
طيب الشيخ لو تبشرنا بعض اعمالك القادمه ان شاء الله.
حقيقة الكتب التي استخرجت عليها ردمك ونشرتها تفاعليا لم أنشرها ورقيا، تحتاج إلى مراجعة.
أيوة.
وهي يعني كتب كثيرة. أولا عقد أتعاب المحاماة، هذا سبق نشره في حلقة بحثية في مركز التمييز البحثي وهي موجودة على اليوتيوب.
نعم.
وإن شاء الله أني قدمناه لنشره. أيضا الشركة ذات المسؤولية المحدودة قدمناه لوزارة الإعلام وننتظر فسح لنشره. كتيب اسمه الهندسة المالية الإسلامية.
جميل.
أيضا بإذن الله أننا نشره. التوجهات القضائية في المسائل العقارية أصله محاضرة في
جميل.
ندوة شيخنا بن عقيل، وبإذن الله أنه ينشر قريبا.
بإذن الله.
كتاب المنشآت المالية السعودية، وهذا بإذن الله يعني تاريخ البنوك ودخول الهيئات الشرعية فيها.
ما شاء الله.
كتاب اسمه الأخطاء في الإفتاء. كتاب عن التأمين، مقدمة في التأمين.
نعم.
وكتاب أي آخر أيضا في مقدمة في التمويل، هذا ألقيت دبلوم في منصة رواق 7 حلقات، وهذا الكتاب إن شاء الله أنه يعني يجمعها. أيضا كتب في زكاة الأسهم، صدر كتاب زكاة الأسهم في عن دار الظاهرية في الكويت، وسأجمع بعض النوازل في الزكاة بإذن الله وتكون مجموعة كاملة في كتاب واحد.
يعطيك العافية
للمجلدين إلى آخره.
يعني. الله يرضى عليك.
شكرا الله لكم دكتور عبد العزيز، هذه مداخلة كريمة.
عافاك الله وسلمك وشكرا لكم.
الله يحفظكم. كان معنا المستشار الشرعي والقضائي الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر، أشكره على هذه المداخلة. استأذن شيخنا الفاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالإسلام هو دين الأمانة، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الملقب بالصادق الأمين، ولا يتحقق كمال الإيمان إلا بالتحلي بالأمانة خلقا وسلوكا. ففي الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. بل إن ضياع الأمانة مؤذن بخراب الأرض وقيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ومفهوم الأمانة في الإسلام مفهوم واسع، ليس مقصورا على الودائع من النقود والعقود فقط. فالأمانة هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه، فهي داخلة في الدين والعرض والمال والعلم والولاية والشهادة والكتابة والأسرار وسائر أنواع المعاملات. وأصلها أمران: أمانة في حقوق الله تعالى، وأمانة في حقوق البشر، وكلها يؤمر الإنسان بأدائها. والتحلي بالأمانة له ثمرات عظيمة تعود على الفرد والمجتمع، منها أنها تحفظ الدين والعرض والمال، أنها من أهم أسباب البركة والنماء وسعة الرزق والسعادة في الدنيا، أن الأمين يحبه الله ويحبه الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا أؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. أن المجتمع الذي تفشو فيه الأمانة مجتمع آمن مترابط. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك وبياك ولدي.
نوصل شيخنا بدأنا من عرض الكتب.
نعم، هذا سلمك الله أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر، وهو أراد بهذا الكتاب أن يوضح ما خرج من نظام التحكيم. وموضوع التحكيم سبق أن عرضنا في مجموعة من المصنفات في هذا الباب، وهو نظام صدر لأجل بيان موضوع التحكيم. المراد به أنه يعني المتنازعين أو المتنازعين يعينون أحد حكما أو لجنة حكمية بينهم لفض المنازعات بينهم دون اللجوء إلى القضاء. وهذا فيه عدد من الفوائد، هو ذكر في المقدم مجموعة من الفوائد لماذا يذهب إلى التحكيم ولا يذهب إلى القضاء. عدد من الفوائد ساقه المقدم هو شيء متفق عليه، وهو قضية مشهورة معروفة حتى عند كتب الفقهاء قديما وشيء من ذلك. هو أراد بهذا الكتاب يقول أنه وجد ولاحظ أنه عدم إلمام كثير من المعنيين المختصين وغير المختصين بقضية ما فيه من مواد ولوائح ونظام التحكيم المملكة العربية السعودية، فأراد شرحه بمعنى شرحه مبسطا يوضح الصورة. أما التفريعات الفقهية والاستدلالات أو قضايا يعني خروج عن ذلك فهذا ليس مجاله، يقول محل شيء آخر. سمى كتابه توضيح نظام التحكيم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر. أول ما بدأ ببيان نظام التحكيم ها هنا وذكر أهميته، ثم بعد ذلك عرج بعد ذلك إلى هذا. شوف هذا الكتاب الأول وهو معنى في الكتاب، لأن سيأتينا بعد ذلك سأذكر أن في الكتاب داخله كتاب ثاني، وهو طريقته قدم بتمهيد ثم بعد التمهيد جاء وقسم الكتاب إلى 8 أبواب، وهي أبواب النظام كاملة 8، وتحت كل باب المواد، وهي جعلها رقما تسلسليا، ويظن 54 مادة أو شيء من ذلك. على المادة الأولى كذا، تحتها عدد من البنود بالطريقة، وهو هذا هو تعليقاته التي هي تفسر أو تبين المراد من هذه القضية وهذه المادة وشيء من البيان والشرح. شوف لاحظ معي المادة كذا، المادة 16 هذه هي تحت عدد من البنود، وهذه شرحها وبيانها وتوثيقها، إلى خرج إلى مجموعة من القرارات التحكيمية نماذج منها. شوف هذه القرارات التحكيمية صدرت أو معصوف أصدق عليه من قبل القضاء، وهو يقول الإحاطة بها من باب هذه نماذج لعقول التحكيم شيء من ذلك، والإحاطة بها يقول حتى لا يلغى قضائيا مجلس التحكيم. بعد ذلك أردفه هو بكتاب من تصنيفه سماه، وهذا الكتاب الثاني، إحكام فقه التحكيم، وهو الذي أشار إليه في هذه المقدمة. شوية ليه بحث إحكام فقه التحكيم مع قرارات مجمعية ونماذج وعقود وشروط التحكيم النموذجية، وهو هذا الكتاب الثاني. وليته كتبها هنا في الأصل حتى يتنبه لهذا، فإن الكتب التي تكون داخل الكتب الأخرى وليست مشار إليها في أصل العنوان يغفل عنها. وها هنا أشار إلى عدد من المباحث والمطالب، وهذا تأليفا جاء وعرف التحكيم والمراد به وأحواله وأنواعه واشتراطه وشروطه، المحكم والمحكة وقضية المحكم فيها وقضايا ومتى يعزل ومتى لا يعزل ومتى يقبل ومتى يمنع ومتى وشيء من ذلك ومتى يرجع عنه ومتى يعزل، بهذه الطريقة مع قرارات مجمعية اعتنى بها ووفقه الله الكتاب من إصدارات دار الحضارة. هذا ولدي هو يقول أنه كان مستشارا في لعدد من المكاتب المختصة بالأوقاف أكثر من 20 سنة، يقول جعله يقف على كتب الأوقاف ويستخرج قضايا تأتي إليه ومرافعات مع نماذج تحكيمية حصلت من المحاكم وشيء من ذلك، وجد أنه جمع مجموعة من المسائل ينبغي الاطلاع عليها ومجموعة من الأشياء يبدو الوقوف عليها من المختصين والمعتنين بهذه القضايا. لم الجميع وسماه المختصر في أدلة وأحكام الأوقاف، الأدلة والدلائل والأحكام والمسائل والوقائع والنزائل والنوازل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر وفقه الله. كتاب لطيف جمع فيه عددا من القضايا التي لا بد من الوقوف عليها لكل من يعتني بهذا الباب، باب الأوقاف. قسمه إلى عدد من المباحث، هذه المباحث، أول مبحث قدم بتمهيد فيه المراد بالأوقاف شيء من ثاني. المبحث الأول خصه، شوف الإجماعات التي وقف عليها وهي تختص بموضوع الوقت، وهي قرابة 28 مسألة من مسائل الإجماع. قال هذا إنما سقطها، هو وقف عليها محكية في الكتب، قال إنما سقطها ليعرف أن الذي يخالف فيها كلامه مطروح، هذه إجماعات. مع أنه شوف يذكر لك الإجماع رقم الإجماع كذا، أجمعوا على كذا ونقل من الكتاب الفلاني، أجمعوا على كذا نقل. فإن كان في الإجماع منازعة يقول وفيه خلاف، أو وفيه خلاف قوي، أو شيء من ذلك، وفقه الله. ثم بعد ذلك جاء إلى القضايا المطروحة في بقية الأبواب أو مباحث الكتاب وشروطه هذه الأوقاع. هذا هو فهرس الكتاب. عرج إلى المبحث النوازل والمسائل، وهذا قسمها إلى مجموعة من القضايا المهمة، مسائل مثل الأولى الثانية الثالثة. عرج إلى الأدلة والدلائل الواردة في الوقف فتتعلق به، وما يتعلق بشرط الواقف، وأنواع عدد كلها كان يقسمها على طريقة المسائل تسهيلا. ثم هذا شوف قرارات الجماعية في نوازل الوقف، شوف لاحظ معي جمع القرارات المجمعية والجماعية التي خرجت وفيها مع أرقامها وإحالات ومسائل يحتاج إليه، هو رأى أن الحاجة إليها مكررة، ولهذا جعل فيها جمعها هنا للناظر. هنا وش يا ولدي؟ نماذج لسكوك وقفية، هو جعلها هنا القارئ الضوئي، هذا الباركود اللي يسمى الباركود، حتى لمن أراد الوقوف إلى عرض النماذج، نماذج لوقف أسهم، وقف شركات، وقف أراضي، وقف مساجد، وقف كذا، أنواع من الوقفيات، هنا نماذج لها لأجل الاستفادة منها، وفقه الله. الكتاب من إصدار الدار العقيدة. هذا ولدي عبارة عن رسالة علمية نوقشت قبل 30 سنة تقريبا، قديمة لكنها أصيلة في مراجعها، أصيلة في بحثها، إذ أنه في مرحلة تاريخية معينة، كتاب في التاريخ أخذ في قسم التاريخ كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الإمام عام 1916. أخونا الحبيب الأستاذ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم ابن علي التركي وفقه الله، وهو كاتب ومؤرخ يعني معروف، سبق عرضنا له أحد إصداراته رسالة الدكتور أظن، جاء إلى منطقة من مناطق نجد وهي منطقة صدير، أراد أن يبحث في هذه المنطقة ما قضايا كل ما يتعلق بهم قضايا تاريخية واجتماعية ودينية واقتصادية وغيرها في مرحلة معينة، وهي مرحلة ما قبل قيام الدولة السعودية ودعوة الإمام محمد بن الوهاب، الدولة السعودية الأولى ودعوة الإمام محمد بن الوهاب، وما بعد ذلك وكيف أثرت فيهم قيام الدولة السعودية الأولى ودعوة الشيخ محمد بن الوهاب. سماها منطقة السدير في عهد الدولة السعودية الأولى، دراسة تاريخية لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله بن إبراهيم بن علي التركي وفقه الله. والكتاب حافل بالوثائق والمراجع التي رجع إليها وسنأتي بعد قليل، وقسمه إلى 6 فصول، كل فصل منه يحل قضية. أما الفصل الأول فجعله خاص بما يتعلق بتاريخ المنطقة قبل دخول دعوة الشيخ عبد الوهاب وقبل دخول الدولة السعودية، فصل فيها الأحوال السياسية والاجتماعية والعلمية والدينية وغيرها، يعني مما يحتاج إليه، ثم وتفاصيل. ثم جاء الفصل الثاني وذكر دعوة الشيخ عبد الوهاب ودخولها إلى منطقة صدير واستقبال الناس أو معاداته، وقسم المناوئين للدعوة إلى 3 أقسام وذكر كل نماذج منها. ثم الفصل الثالث دخول الدولة السعودية الأولى واستجابة أهل صدير لها، وقسم إلى مراحل. ثم بعد ذلك جاء عرج إلى الأسس السياسية أو الأحوال السياسية، الحياة السياسية والإدارية بعد دخول الدولة السعودية، يعني تحت ظل الدولة السعودية الأولى. ثم عرج إلى الحياة الاجتماعية وما يتعلق بها في الفصل أظن الخامس وشيء من ذلك. وفقه الله. والكتاب حافل ولدي، حافل بالوثائق وباستنباطات استخرجها من مخطوطات وقضايا، وفقه الله. شوف الملاحق هذه، ملاحق الوثائق، ملاحق الخرائط، وملاحق الصور وأشياء، والمخطوطات والمطبوعات والدوريات المنشورة وغير المنشورة، جزاه الله خير. طبعا الكتاب صاحبه رجع فيه يقول حتى إلى اللغة غير العربية مما كتبه، حتى الرحالة الذي جاءوا إلى بلاد نجد قديما وكتبوا فيها رجع إلى الوثائق العثمانية. هو زار المنطقة فعلا وجلس مع مؤرخين وكبار سن، حاول أن يستخرج عدد من الوثائق الموجودة عند الأسر لأن لها علاقة، رجع إلى كتب تاريخية مخطوطة ومطبوعة وسبرة، واستخرج بكل ما يتعلق بهذه القضايا إلى فتاوى أئمة الدعوة اللي كانت موجودة لأنها تحكي نوازل أشياء قضايا حصلت بهذه الطريقة، فاستخرج منها. هذه كلها تلملم لك صورة معينة عن منطقة في تاريخ معين. وفقه الله. والكتاب في مجلد كما ترى من إصدارات دارة الملك عبد العزيز وفقهم الله، في مجلد كما ذكرت قبل قليل. هذا يا ولدي كتاب لخص من رسالة علمية طبعا بعنوان الأحكام الفقهية المتعلقة بالأمر معروف والنهي عن المنكر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الجلعود. أخونا الشيخ صالح الجلعود أراد أن في هذا الكتاب أن يختصر ما جاء في رسالته المطولة، وأن يأتي بالنبذة والخلاصة. قسم كتابه إلى قسمين أو فصلين كبيرين. الفصل الأول ما يتعلق بالأصول العلمية التي يتعلق بها الأمر معروف عنها المنكر، هذه هي لابد منها. والثاني الأصول الفرعية المترتبة على طبعا المناقشة هذه، شوفها الأحكام الأصلية المتعلقة بالأمر معروف عنها المنكر، وهذا يعتبر قرابة تقريبا ربع الكتاب. أما ثلاثة أرباع فهو للأحكام الفرعية المتعلقة بالأمر معروف عنها المنكر. طبعا ذكر في الأصول الأشياء العلمية الأولى، الأشياء الأصلية حكم الأمر معروف عنها المنكر، أحواله وشروط المنكر وأشياء بهذه الطريقة، أشياء معروفة. لكن تعال المسائل، حاول أن يستخرج من القضايا والوقائع ما يحتاج إليه خاصة أهل الاختصاص بهذه القضية، وهي جزاه الله خير هو جردها من القضايا، يعني مسائل أنا كنت أتمنى فقط في الفهرس لو رقمها هذه المسائل، اللي هو مثلا هل يجوز للعاملين بهذا القطاع ترك صلاة الجمعة والجماعة، وهل يجوز لهم مثلا تأخير الصلاة عن وقتها، الصلاة في ثوب المسة والخمر، الإفطار في الصوم الواجب الآن معروف عن المنكر والتماشي، هذه القضايا الآن فيما لو تعلق بهم هذه القضية يحتاج إليها الجواب. القضايا والمسائل الفرعية كثيرة، هي ثلاثة أرباع الكتاب في هذا البحث وفقه الله، وهو بحث وبحث فقهي وسمى الأحكام الفقهية، الكتاب مصدرات دار طيبة بالرياض. هذا ولدي، هذا شوف جزئين، هذان الجزئان طريقتهما جميلة جدا عشان بس يعرفوا الإخوة. أصله أخونا ما قام به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الشرقاوي وفقه الله، وهو يعني درس في الجامعة الإسلامية، وهو كان رئيس قسم التفسير في جامعة الأزهر، وهو أستاذ الدراسات العليا الآن وشيء من ذلك. هو كان عنده مشروع في تراجم العلماء وبدأ يقرأ، هو ذكر مقدمة مجموعة من المطولات جردها، تاريخ خطيب بغدادي، طبقات الحنابلة، طبقات مدرسة الشافعية، طبقات، ثم بدأ له شيء معين وهو موضوع يقول لما جاء النفح الطيب للمقري التلمساني وهذا استهواه لما فيه من أخبار الأندلس وعلماء، يقول هذا جعله يترك مشروعه الأول اللي كان عنده ويذهب إلى التاريخ الأندلسي وبدأ بعد ذلك، فإذا به يقول سبر وجمع كل مواقع تحت يدي من في تاريخ الأندلس، فجمع من يقول قرأ أكثر 100 كتاب ليجمع الحكاوي أو الحكايات المتعلقة بتاريخ الأندلس، وليس تاريخا بل في قضايا التاريخ والجغرافيا والأحوال الاجتماعية والمناظرات والعلاقات والرحلات، أشياء كثيرة جدا. يقول أكثر من 130 حكاية وقصة مبثوثة يستوثق منها يأتي بها، ثم هذه القصة يجمع شتاتها من الكتب الموجودة ويلملمها، ثم هو يبدأ إعادة صياغة القصة بطريقة أدبية منمقة عالية الجودة، حتى لما تقرأ يعني ما تمل، بدون ترتيب موضوعي ولا ترتيب تاريخي اصلا، لكن فيها كل ما تحتاج اليه من تاريخ الاندلس وامراء الاندلس والوقائع واشياء بهذا الترتيب، حتى انه ضمن هذه الحكايات التي صاغها النصوص الاصليه التي نقلت في الكتب التي ذكرت هذه القصه، وهو اخر كل قصه يذكر لك ترى من اي المراجع اللي اعتمدها في نقل القصه، سماها حكايات اندلسيه لاخينا الحبيب فضيله الاستاذ الدكتور احمد بن محمد الشرقاوي وفقه الله، وقسمه الى مجموعتين، اما المجموعه الاولى فهي بين ايدينا واطال في المقدمه ليذكر لك يعني شوقه وحنينه الى الاندلس واشياء ولماذا، وذكر نماذج شعريه واشياء يعني يقول حنين ترى دائم في الأمة من يوم الأندلس، يعني حتى ذكر من تاريخ الأندلس ما بعد السقوط أيضا، ثم بعد ذلك تكلم عن وقال يتمنى زيارة الأندلس لو زارها لكن ما كتب له، إن شاء الله الله يسهل له. شوف ولدي طريقته حتى يعرف الإخوة كيف أنه يأتي إلى هذه، مثلا هذه يذكر لك هذه يجعل لها عنوانا، شوف هذا رقم 6 القصة خلوة، يجعل لها عنوانا ويسوق القصة، القصة حقيقية لكن السياقة والصيغة أدبية، ثم في آخرها طبعا يعلق تعليقات يقول الذي تعبه الاستيثاق العلمي الجغرافي التاريخي توثق من الأعلام وأشياء، هذا أتعبه جدا، جعله في جزئين، المجموعة الأولى خرجت في هذا في الجزء الأول، وهذا هو الجزء الثاني سماها المجموعة الثانية، وكلدا المجموعتين أكثر 130 قصة في المجموعتين من إصدارات دار البشير بمصر، وفقهم الله وبارك فيهم.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه
ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.